أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن المصنف رحمه الله ذكر أنه قدم البحث في العلم والإدراك لأجل مناسبة معينة، وهي أنه كان يتحدث عن المثالية في المقالتين الأولى والثانية، وبين كيف أن المثاليين أنكروا كاشفية العلم عن الواقع الخارجي، فلأجل ذلك فإن البحث يتطلب أن نعرف حقيقة العلم وحقيقة الإدراك الذي نقول إنه كاشف عن الواقع، والذي أنكر المثاليون ماذا؟ كونه كاشفا عن الواقع. إذن لأجل هذه المناسبة المصنف رحمه الله قدم البحث في العلم والإدراك، وإلا فإن البحث في العلم والإدراك لا يبحث عادة، يعني حسب التصنيف التقليدي المعروف في كتب الفلسفة، يكون بحثا متأخرا بعد بحث الوجود وبعد تقسيمات الوجود وبعد بحوث الجوهر والطبيعيات وتقسيم الجوهر. هناك يبحث ماذا؟ يبحث العلم وحقيقة العلم وحقيقة الإدراك عند الإنسان، كما صنع نفس العلامة الطباطبائي في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة، حيث تعرض لهذا البحث في المراحل النهائية من الكتابين. وكذلك السيد الشهير رحمه الله في فلسفتنا، ففي كتاب فلسفتنا هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين كما هو واضح، إلى نظرية معرفة وإلى نظرية وجود التي عبر عنها بالمفهوم الفلسفي للعالم. هناك في كتاب فلسفتنا بحث الإدراك والعلم في القسم الثاني من الكتاب، في نظرية الوجود في المفهوم الفلسفي للعالم. على كل حال، إذن المصنف رحمه الله قدم البحث في العلم والإدراك لأجل هذه المناسبة. وقد جعل المصنف رحمه الله البحث في هذه المقالة في مجموعة أمور. الأمر الأول هو تحرير المسألة، والأمر الثاني هو تحليل العلم والإدراك، عليكم السلام، والنقطة الثالثة أو الأمر الثالث يبحث فيه عن البراهين على كون العلم والإدراك أمرا مجردا ليس ماديا، والأمر الرابع نبحث فيه عن حقيقة العلم وحقيقة الإدراك عند النظرية المادية في الفلسفة المادية مع بيان أدلتها، ثم يعقد البحث في تتميم للحديث عن العلم الحضوري وعن تجرد نفس الأنا، نفس النفس المدركة، ثم يخرج بالنتائج. إذن البحث في مجموعة من العناوين. أما العنوان الأول فهو تحرير المسألة. في هذه المقالة العلم والإدراك بحثنا ينصب عن العلم الأعم من العلم الحسي والعلم الخيالي والعلم العقلي. بحثنا في حقيقة العلم وحقيقة الإدراك وأنه مجرد أم مادي، بحث في العلم الأعم من الحسي ومن الخيالي ومن العقلي، وذلك أنه كما هو واضح في المنطق العلم الحصولي يقسمونه إلى مستويات ثلاثة، إلى مستويات ثلاثة. المستوى الأول هو العلم الحسي، والمراد بالعلم الحسي هو انطباع صور الأشياء في ذهن الإنسان عند تعاطيه مع الأشياء المحيطة به بواسطة حواسه. فالإنسان لما يتعاطى مع الأشياء المحيطة به، الظواهر المادية التي تحيط بالإنسان. الإنسان بمجرد أن يتواصل معها ويتعاطى معها تحصل عنده صورة عن تلك الأشياء، تحصل عنده ماذا؟ صورة عن تلك الأشياء. فتماسه مع الأشياء عبارة عن ماذا؟ حصول صورة حسية عن تلك الأشياء في ذهني. هسه إما تحصل بواسطة البصر، وإما بواسطة البصرة أو اللامسة أو الشامة أو الذائقة أو السامعة. هذه كلها تسمى ماذا؟ صور حسية. فالإنسان بارتباطه مع الخارج في حالة الارتباط تحصل عنده صورة عن من؟ عن تلك الأشياء الخارجية. وهذه الصور الحاصلة نتيجة الارتباط في حال الارتباط مع الخارج صور جزئية، بمعنى أنها لا تنطبق إلا على ماذا؟ ها؟ إلا على الشيء الذي أخذت الصورة منه، فلا تنطبق على ماذا؟ على غيره. الآن أنا في حالة تواصلي مع هذا الكتاب عندي صورة حسية عن هذا الكتاب. في حالة التواصل سواء كان من خلال البصر أو من خلال اللامسة عندي صورة حسية عن من؟ عن هذا الكتاب. فهي صورة لهذا الكتاب، مو صورة كتاب، لا، صورة ماذا؟ هذا الكتاب اللي الآن أمامي. هذه صورة حسية لأنها لا تنطبق على ماذا؟ على الكتب الأخرى. هذا المستوى يسمى بالإدراك الحسي أو العلم الحسي. أما المستوى الثاني فيسمى بالمستوى الخيالي أو الإدراك الخيالي، وذلك أن الإنسان بعد أن يرتبط مع الأشياء الخارجية بواسطة حواسه تقوم القوة الحافظة عند الإنسان، عند الإنسان قوة يسمونها بالحافظة، تقوم هذه القوة ماذا؟ بالتقاط صور وحفظها. بالتقاط ماذا؟ صور وحفظها. فإذا انقطع تواصل الإنسان مع الخارج، انقطع الارتباط الحسي مع الخارج، فإن الإنسان باستطاعته ماذا؟ أن يسترجع تلك الصور المحفوظة. الإنسان بعد أن كان يتحدث مع زيد فإنه في حالة المحادثة مع زيد لديه صورة عن من؟ عن زيد. تحصل صورة في حالة ماذا؟ حديثه مع زيد، في حالة كون زيد جالسا أمامه لديه صورة عن زيد. هذه الصورة تسمى بالصورة ماذا؟ الحسية. في هذه الأثناء الحافظة تلتقط ماذا؟ تلتقط صورة لزيد وتحتفظ بها. فإذا ذهب زيد فإن الإنسان يستطيع بالاعتماد على الحافظة أن يسترجع ماذا؟ أن يسترجع صورة زيد. ولذلك نحن ماذا؟ نسترجع ذكرياتنا ماذا؟ الماضية التي عشناها في عهد الطفولة، في عهد المراهقة، في أول الشباب. لماذا نسترجعها؟ هاي الأحداث التي حصلت معنا في حياتنا، لماذا نسترجعها ونتذكرها؟ لأنها انحفظت عنها صور وين؟ في الحافظة. احتفظت ماذا؟ الحافظة بصور عنها، ولذلك الإنسان يستذكرها ويسترجعها. هذا استذكار الصور، استرجاع الصور. هذه الصورة تسمى بالصورة الخيالية. أما الصورة الأولى في حالة المحادثة مع زيد فتسمى بالصورة الحسية. فالإنسان في الخيالية يسترجع ويستذكر صورة زيد، فيتذكر ماذا؟ فيتذكر مجلس الحديث مع زيد، ويتذكر زيدا نفسه، لأن صورة ماذا؟ الخيالية من؟ مأخوذة من؟ مأخوذة من الارتباط الحسي، مأخوذة من الصورة الحسية، لذلك تحكي عنها، ولكنهما مع ذلك مختلفان، مع ذلك يفرقان في بعض الجهات. فمن جهة هما يختلفان بمستوى الوضوح، فالصورة الحسية تمتاز بالدقة والوضوح أكثر من الصورة الخيالية. صورة زيد في أثناء محادثة زيد تختلف في وضوحها عن صورة زيد بعد ذهابه وبعد ماذا استرجاعها من الإنسان، مختلفان في الوضوح. هذا من جهة. ويختلفان كذلك أن الإدراك الحسي، المستوى الحسي، الصورة الحسية عندما تحصل عند الإنسان فإنها تحصل على أساس الأحكام التي الأحكام التي تحيط بالوجود الخارجي بهذه الصورة. فإذا كان زيد جالسا في هذه الزاوية فإن الصورة الحاصلة عن زيد ماذا؟ صورة عن زيد في هذه الزاوية. وإذا كان زيد في وضع معين فإن الصورة الحسية الحاصلة عنه ماذا؟ تأخذ نفس ذلك الوضع، كونه في الأمام أو في الوراء تأخذ ماذا؟ الأمام أو الوراء. كونه في اليمين أو في الشمال تأخذ ماذا؟ أيضا اليمين والشمال. فالصورة الحسية تأخذ وضعا معينا ومكانا معينا ونسبة معينة، أي نسبة ماذا؟ نسبتها إلى الأشياء المحيطة بها، هي كونها فوقها، تحتها، إلى جانبها، قدامها، وراءها. هذه النسب، هذه الأحكام ماذا؟ تتمتع بها الصورة الحسية. فالإنسان في حالة حديثه مع زيد وحصول صورة عن زيد لا تحصل صورة عن زيد ماذا؟ مجرد ممن؟ من المكان ومن النسبة ومن الوضع، لا لا، تحصل عنده صورة عن زيد في حالة الارتباط مع زيد، تحصل عنده صورة عن زيد مع مكان ومع ماذا؟ ومع نسبة ومع وضع، خلافا للصورة الخيالية. فالإنسان بعد ذهاب زيد يستحضر صورته ويستذكرها، ولكن ماذا؟ بإمكانه أن يستحضرها وأن يستذكرها من دون نسبة ومن دون وضع ومن دون مكان. واضح أن الإنسان ماذا؟ يستذكر صور الأشياء والحوادث التي مر بها بطفولته أو بشبابه أو بمراهقته من دون ماذا؟ من دون النسب ومن دون الأوضاع ومن دون الأمكنة. هذا أيضا ماذا يفترقان من هذه الجهة. وهناك جهة ثالثة ماذا أيضا يفترقان بها، هي أن الصورة الحسية لا تحصل إلا من بواسطة الحواس. الإنسان لا يلتقط صورة عن الأشياء المحيطة به إلا ماذا؟ إلا إذا استخدم حواسه، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا استخدم حواسه البصرة أو السامعة أو الشامة أو الذائقة أو اللامسة. ومن دون استعمال الحواس لا تحصل عنده صور حسية، بمعنى أن الشخص الذي لا يسمع صوته لا تحصل عنده صورة حسية عن من؟ عن صوتي. وما لم يكن زيد أمامه شنو؟ لا تحصل عنده صورة ماذا؟ عن شكل زيد. فلا بد أن يكون زيد ماذا؟ أمام الباصرة حتى تحصل صورة حسية عن زيد. لا بد أن يقرع السمع الأذن والسامع حتى ماذا؟ حتى يحصل صورة حسية عن من؟ عن المسموعات عند الإنسان، خلافا ماذا؟ خلافا للصورة الخيالية. ولذلك تعقيبا على ذلك، ولذلك ماذا قالوا؟ هالكلمة المكتوبة إلى أرسطو: من فقد حسا فقد فقد علما. يعني شنو فقد علما؟ يعني فقد علما حسيا مرتبطا بتلك الحاسة التي فقدها. فالذي ماذا؟ يفقد حاسة السمع يفقد العلم الحسي بالمسموعات، والذي يفقد البصر يفقد ماذا؟ الصور الحسية المرتبطة بمن؟ بحاسة البصر. من فقد حسا فقد علما، مو مطلقا علما، لا لا، العلم المرتبط بتلك الحاسة، خلافا للصور الخيالية. الصور الخيالية حتى نستحضرها وحتى نستذكرها ماذا؟ لا تحتاج إلى ماذا؟ ها؟ ها؟ لا تحتاج الحواس، وإنما هي عملية إرادية عند الإنسان خلافا للإدراك الحسي. الإدراك الحسي مو إرادي، جبري. يعني لا يمكن أن يكون الشيء أمامك وماذا؟ وتقول لا أريد أن أراه، بمجرد أنه أمامك ماذا؟ الجهاز يلتقط صورة له، ها؟ بمجرد أن زيد أمامك شنو؟ صار عندك صورة حسية عنه. فهو أمر ماذا؟ حصول الصور الحسية عند الإنسان أمر شنو؟ ليس اختياريا، أمرا حتميا، هذا يحصل أمر ماذا؟ بشكل حتمي، خلافا للتذكر. التذكر شبيه استحضار الصور، شبيه أمر بإرادة الإنسان، أمر إرادي اختياري للإنسان. أما حصول الصور الحسية فهو شنو؟ أمرا ليس، فهو ليس أمرا ماذا؟ ليس أمرا، ليس أمرا اختياريا، ليس أمرا إراديا، وإن بمجرد أن يضع الإنسان يده في النار يحترق. هل يستطيع أن يقول لا أضع يدي في النار ولا أحس بالحرارة؟ لا أريد أن أحس بالحرارة، ممكن أو ليس ممكنا؟ ليس ممكنا. حصول الاحتراق أو قل حصول الحرارة، حصول صورة حسية عند الإنسان عن الحرارة أمر شنو؟ ها؟ أمر تكويني، أمر طبيعي، أمر حتمي. ولا يمكن أن تقول أنه زيد صحيح قاعد قدامي بس ما أريد أشوفه. إيه ما تشوفه يعني بوجهك شيء مو؟ ولكن لا، في حالة انتباهك له، هل تستطيع في حالة انتباهك له أن تقول ماذا؟ لا أريد أن أكون صورة عنه. تستطيع أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. هذه فروق ثلاثة بين ماذا؟ بين المستويين الحسي والمستوى الخيالي من العلم الحصولي. أما المستوى الثالث فهو المستوى العقلي، وذلك أن الإنسان بعد أن يدرك مجموعة من الجزئيات المحسوسة في الخارج، يدرك زيد وبكر وعمر وخالد ومحمد وعلي وفلان وفلان، ويحللها، فسوف يجد أن هناك مجموعة من العناصر تشترك فيها ماذا؟ كل هذه الجزئيات. وفي نفس الوقت يجد ماذا؟ أن هناك أمور تتمايز بها، أمور ماذا؟ تشخص زيد عن بكر، وتشخص بكرا عن من؟ عن خالد، وهكذا. ولكن في نفس الوقت هناك ماذا؟ هناك شنو؟ هناك أمر يشتركان به. على أساس ذلك يقوم العقل بتقشير المشخصات الفردية عن بكر وعن زيد وعن عمرو. قم ماذا؟ بعملية ماذا؟ تقشير، بعملية حذف المن للمشخصات الفردية، حتى يصل إلى المعنى الجامع المشترك بين زيد وبكر وعمرو، فينتزعه، ينتزع أمرا مشتركا قابلا للانطباق على جميع الأفراد الموجودة والأفراد التي سوف توجد وين؟ في المستقبل. فهنا يحذف كونه زيدا ابن بكر ابن فلان، يحذف طوله، يحذف عمره، يحذف 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 يحذف، إلى أن يصل لماذا؟ للجامع المشترك، وهو الإنسانية. وكذلك يفعل مع عمر، وكذلك يفعل مع خالد. عند ذلك يتوصل المفهوم العام الكلي الذي ينطبق على كثيرين، اللي يسمى ماذا؟ يسمى بالكلي، ويسمى بالمستوى العقلي. في المنطق يسمونه ماذا؟ بالتعقل. مرادهم من التعقل هو ذلك المفهوم العام القابل للانطباق على كثيرين، والذي توصل إليه الإنسان بعد عملية الحذف والتقشير والانتزاع. طبعا له تسميات أخرى يسمى بالماهيات كالإنسانية. الإنسانية ماذا؟ كلي مفهوم، كلي تعقلي قابلا للانطباق على كثيرين، يسمى ماذا؟ يسمى بالماهية. الإنسانية ماذا؟ ماهية. وكذلك يسمى بالمعقولات الأولية. سؤال: ما هي المعقولات الأولية؟ هي تلك المفاهيم الكلية التي حصلها الإنسان نتيجة لارتباطه مع الخارج بحواسه كالإنساني. هاي الماهية، الماهيات معقولات ماذا؟ معقولات أولية. إذا اتضحت هذه المستويات الثلاث نقول: يوجد خلاف بين الفلاسفة في أن هذه المستويات الثلاث هل هي كلها مجردة ولا مادية؟ هل هذه المستويات كلها مجردة عن المادة وأحكام المادة وليست مادية؟ أم لا؟ أن المجرد عن المادة وأحكام المادة هو فقط المستوى الثالث دون المستويين الأولي والثاني، دون الخيال ودون الحسي. يوجد خلاف. الفلاسفة قبل الفيلسوف صدر الدين الشيرازي إلى الزمن اليوناني كانوا يقولون بأن المجرد من العلم هو فقط المستوى الثالث، هو فقط التعقل، هو فقط ماذا؟ إدراك الكليات. أما المستويين الحسي والخيالي فهما ليس ماذا؟ ليس مجردين، ليس مجردين. وكل ما ذكروه من أدلة وبراهين على تجرد النفس الناطقة ومعقولات النفس فمرادهم بها ماذا؟ خصوص الإدراك الثالث أو المستوى الثالث من الإدراكات اللي يسمى بإدراك العقلي وبالتعقل دون المستويين الأول والثاني. ولكن الفيلسوف شرف الدين الشيرازي ذهب إلى أن كافة مستويات الإدراك من الحسي إلى الخيالي إلى التعقل هي علم مجرد وإدراك مجرد ليس ماديا، وجاء بأدلة وبراهين ماذا؟ على تجرد هذه المستويات الثلاثة ممن؟ من العلم الحصولي. لأنه قلنا في أول كلام هذه الأقسام علم للعلم الحصول، علم الحصولي إما حسي وإما خيالي وإما عقلي أو تعقلي. قال ماذا؟ قال بتجرد هذه المستويات الثلاثة. والسيد العلامة في هذه المقال وفي هذه الكتاب يتابع نفس الموقف الذي اختاره صدر الدين الشيرازي، فهنا يبحث عن تجرد العلم والإدراك الأعم من كوني ماذا؟ حسيا أم خياليا أم تعقليا كليا. وذكر بعض البراهين التي ذكرها صدر الدين الشيرازي وأضاف براهين أخرى، فكان مجموع البراهين التي ذكرها خمسة كما سوف يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى. إذن خلاصة بحثنا، تحرير البحث، تحرير المسألة، بحثنا هنا عمن؟ عن العلم الحصولي الأعم من كونه حسيا أم خياليا أم عقليا، وكذلك عن العلم الحصولي كما سوف يأتي إن شاء الله في التتميم بعد أن ينهي الكلام في العلم الحصولي بمستوياته الثلاث ويستعرض الأدلة والبراهين على تجرد هذا العلم في كل هذه المستويات ويستعرض النظرية المادية ويناقشها، يأتي يعقد البحث في تتميم للحديث عمن؟ عن تجرد العلم الحضوري وتجرد نفس محل الإدراك كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو محل البحث. محل البحث في مستويات الإدراك الأعم ممن؟ من الحسي والخيالي والعقلي. طبعا هذا بالمستوى الثالث، المستوى العقلي كإشارة للفائدة. قلنا المستوى الثالث هو ماذا؟ التعقل، إدراك ماذا؟ الكليات، وقوف الإنسان على المعاني الكلية. في وقوف الإنسان على المعاني الكلية أكو خلاف، إنه كيف يحصل الإنسان على المعاني الكلية؟ كيف يحصل الإنسان ماذا؟ على المعاني الكلية. كيف يدرك الإنسان هاي؟ كيف يدرك الإنسان الإنسانية اللي هي قابلة للانطباق على كل الأفراد موجودين والأفراد الذين سيوجدون؟ الإنسان شلون يدرك هذا الشيء؟ كيف يدرك هذا المفهوم الكلي؟ كيف يدرك هذه الماهيات؟ هاي المفاهيم الكلية التي تقبل الانطباق على أفراد كثيرين، لا يمتنع فرض صدقها على كثير كما قالوا في المنطق. توجد نظريتها. النظرية الأولى هاي النظرية التي أشرنا إليها، التقشير. تقشير وحذف ماذا؟ حذف المشخصات الفردية للوصول إلى الجامع وإلى الوصول ماذا؟ للمعاني المشتركة. وأكو نظرية أخرى، النظرية الأخرى هي نظرية ماذا؟ سمى بنظرية التبديل. تبديل المعرفة الجزئية بالمعرفة الكلية. هذا التبديل إما يحصل من خلال الخلق، لأن النفس فاعل إلهي، النفس ماذا؟ فيها قدرة على الخلق، تخلق المفاهيم الكلية بالاعتماد على المفاهيم الجزئية كما قال ابن سينا. وإما لا، هذا التبديل يكون عن طريق الارتقاء والتكامل، أن نفس المعارف الجزئية، العلوم الحصولية الجزئية تترقى وتتكامل لتكون كلية كما تبنى ذلك صدر الدين شيرازي. هذه الفائدة فقط حتى تصورهم بصورة، لأنه أكو خلاف في هذه المسألة. إذا اتضح ذلك نأتي إلى تحليل العلم والإدراك. العلامة رحمه الله يذكر مثالا على أساس هذا المثال يدخل في حقيقة العلم والإدراك وبيان الموقف العلمي والفلسفي من العلم والإدراك. العلمي يعني مقصود بماذا؟ الموقف العلمي، العلم التجريبي. قلنا سابقا أن عندما نطلق كلمة العلم مقصود بها ماذا؟ ها؟ العلم التجريبي. هنا عندما نقول العلم والفلسفة ونناقش ما يقوله العلماء، ما يقوله ماذا؟ ما قاله العلم، مرادنا العلم ماذا؟ العلم التجريبي. زين، يذكر المصنف رحمه الله مثالا يقول: خذ بيدك صورة عبارة عن 12 سنتيم في 8 سنتيم، في طول 12 سنتيم وفي عرض ماذا؟ 8 سنتيم، وألقي نظرة على المشهد الموجود فيها، وهي صورة علما لمشهد طبيعي فيه بحيرة، ويقول هذه البحيرة كأنها ماذا؟ كأنها حبات فضة خالصة، وإلى جانب البحيرة هناك ماذا؟ هناك زرع وأشجار ممتدة بطول كذا متر أو كذا كيلومتر إلى أن تنتهي بسلسلة من الجبال كأنها أسنان المشط. وفي الجانب الآخر هناك عائلة جالسة، عائلة ماذا؟ جالسة، هناك أب وهناك أبناء، وقد وضع بين أيديهم إناء للتفاح، إناء فيه ماذا؟ فيه تفاح، وكل واحد من الأولاد من الأبناء اتخذ وضعا معينا، فأحدهم يأكل تفاحة والآخر أمسك تفاحة أو مد يده لأخذ تفاحة، والثالث أصغرهم تعلق بأبيه، تعلق بأبيه ممسكا بإحدى يديه تفاحة وقد مد الأخرى ليأخذ تفاحة أخرى طالبا تفاحة أخرى. قل هذه الصورة عندما نلقي نظرة أولى عليها نجدها ماذا؟ صورة إلما لهذا المنظر الطبيعي البهي ببحيرته وبماذا؟ وبأشجاره وبساتينه الممتدة كيلومترات معينة، وبهذا الجو العائلي الذي يوجد على جنب آخر وعلى جهة أخرى، وفيها تفاصيل رائعة وتطيب لها النفس. قل إذا نظرنا للصورة من ناحية أخرى سوف نجد أنها عبارة عن قطعة من الكرتون، قطعة من الورق، فيها ماذا؟ مجموعة من بقع الألوان. إذن هذه الصورة الفوتوغرافية اللي هي في طول 12 سنتيم وفي عرض 8 سنتيم، تارة ننظر إليها نظرة أولى بما هي ماذا؟ حاكية عن ذلك المشهد الواقعي اللي هو بحيرة وأشجار وجبال كأنها أسنان المشط والعائلة وكل التفاصيل الموجودة به، ولكنها من جهة ثانية ليست إلا ماذا؟ ورق، قطعة من الكرتون، من الورق، فيها مجموعة من بقع ماذا؟ الألوان. هسه في ذلك الزمان في زمان العلامة كان ماذا؟ بقع ألوان سوداء فقط لأنه أسود وأبيض، أما في زماننا فملونة. هنا نسأل، هل أن هذا المشهد الطبيعي من بحيرة وجبال وأشجار وعائلة وكل التفاصيل، هل هذا المشهد الطبيعي بكل تفاصيله وخصوصياته موجود في هذه الورقة وفي هذه القطعة من الكرتون أم لا؟ هل هذا المشهد بوجوده الواقعي حاضر وموجود في هذه القطعة الورقية أم لا؟ والجواب قطعا لا. قطعا ماذا؟ قطعا لا. فهذا الواقع، ذلك المشهد الواقعي ببحيرته وجباله ومنظره الخلاب وبالعائلة وما تفعل وما يفعله الأبناء، ليس حاضرا في هذه القطعة الورقية، لأن القطعة الورقية مهما اتسعت فإنها ماذا؟ لا يمكنها أن تستوعب أن يحظى ذلك الواقع وأن تستوعب ذلك الواقع، لأن الكبير لا ينطبع في الصغير. هذا المشهد الذي يمتد آلاف الكيلومترات يمكن أن يحظى في الورقة لو ما يمكن؟ هذه الورقة اللي طولها 12 سنتيم وعرضها 8 سنتيم، هذا المشهد ب 13 كيلو، 5 كيلوات، بكيلو، بنص كيلو، ممكن أن يحضر في هذه الورقة أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن الكبير لا ينطبع في الصغير. ولكنها مع ذلك فإن هذه الورقة، هذه الصورة اللي هي طول 12 سنتيم وعرض ماذا؟ 8 سنتيم، والتي عبارة عن مجموعة من بقع الألوان، هذه الصورة تحكي عن ذلك المشهد الواقعي الممتد آلاف الكيلومترات بكل خصائصه وتفاصيله وجزئياته، تحكي عنه وتعطينا ماذا؟ علما به. الآن إذا أخذنا صورة، أحدهم أعطانا صورة عن أحد المنتجعات السياحية في أحد الدول، هذه الصورة عن ذلك المنتجع السياحي ماذا؟ تحكي لنا عن من؟ عن المنتجع السياحي، ولكن المنتجع السياحي بكل آلاف الكيلومترات التي يتمتع بها وبكل خصائصه موجود في الورقة وليس موجود في الورقة، ليس موجود في الورقة. طب عند ذلك يقع سؤال، إذن ما هي حقيقة العلم والإدراك عند الإنسان؟ ماذا يقول العلم التجريبي؟ وماذا تقول الفلسفة في حقيقة علم الإنسان؟ الذي علم الإنسان هو ماذا؟ لا يفرق عن هذا المثال، هو عبارة عن ماذا؟ انطباع صورة. ما هي حقيقة العلم والإدراك؟ في مقام الجواب، العلم التجريبي قال أثبتت التجارب، أثبتت ماذا؟ التجارب، أن الإنسان في حالة ارتباطه بالخارج وبالأشياء المحيطة به بواسطة حواسه تحصل عنده أن ذلك الواقع يؤثر في دماغ الإنسان. الإنسان في حالة ارتباطه بالواقع، الواقع الخارجي وأشياءه الخارجية تؤثر في دماغ الإنسان، تحدث آثارا ماذا؟ في دماغ الإنسان وفي الجهاز العصبي عند الإنسان، تحدث أشياء معينة، تحدث ظواهر معينة، تحدث آثار معينة، وهذه الآثار تحصل بواسطة الحواس، بتوسط الحواس، بتوسط الباصرة، بتوسط اللامسة، بتوسط الشامة، بتوسط السامعة، بتوسط الذائقة، الحواس الخمس. بواسطة هذه الحواس الخمس تحصل من خلال التشريح ومن خلال علم الفسلجة، وجدنا أن الإنسان بارتباطه مع الخارج بواسطة حواسه، هذا الخارج يؤثر آثار معينة في الدماغ. علم التشريح أثبت ذلك، وأن هذه الآثار التي تحصل في الدماغ، هذه الظواهر التي تحصل في الدماغ، وجودها وعدمها متوقف على استعمال الحواس وعلى عدم استعمال الحواس. فإذا استعمل الإنسان حواسه وجدت ظواهر معينة وين؟ في دماغه، حدثت أشياء معينة في دماغه، أشياء مادية في الدماغ في الأعصاب اللي هو مادة. وإذا لم يستعمل الحواس، ها، لم تحصل تلك الأشياء والظواهر والآثار في دماغه وفي جهازه العصبي. هذا ثبت بالعلم وبالتجربة وبالتشريح، وحتى عينوا المناطق التي تحصل بها الآثار، عينوها كما في تجارب بافلوف غير بافلوف، عين المناطق التي تحصل ماذا في الدماغ التي تحصل فيها تلك الآثار وتلك الأحداث، عينها. قالوا، وقالوا عند حصول هذه الظواهر المادية في دماغ الإنسان تحصل عند الإنسان تلك الحالة التي نسميها بالوعي وبالعلم. عندما تحصل هذه الآثار عند الإنسان في دماغه بواسطة ارتباطه مع الخارج بحواسه وتأثير الخارج بدماغ الإنسان، تحصل عند الإنسان تلك الحالة نسميها بالعلم، نسميها بالوعي. إذن هذا يعني أن الإنسان في حالة وعيه، في حالة علمه، في حالة إدراكه توجد ظاهرتان. الظاهرة الأولى تلك الآثار والظواهر المادية الحاصلة في الجهاز العصبي وفي الدماغ التي أثرها الواقع الخارجي في الإنسان، الواقع المادي الخارجي في الإنسان نتيجة الارتباط بواسطة ماذا؟ بواسطة الحواس. والشيء الثاني هو يسمى ماذا؟ يسمى بالوعي وبالإدراك. طبعا هم علماء الفسلجة وعلماء التجريبيات قالوا الوعي والإدراك هو نفسه الأمر الأول، لا فرق بينهم. فالعلم والإدراك عند الإنسان هو نفس حصول هذه الظواهر ماذا؟ في دماغ الإنسان. زين، إذا كان يحصل لدينا هذان الأمران عند ذلك يقع البحث، ما هي حقيقة العلم والإدراك عند الإنسان؟ هل أن العلم والإدراك والوعي عند الإنسان هو نفس تلك الظواهر المادية الحاصلة في الدماغ؟ هل هو الآثار المادية الحاصلة في الدماغ نتيجة تأثير الخارج في دماغ الإنسان بسبب ارتباطه بواسطة الحواس كما قال بذلك الماديون، أم لا؟ أن العلم ليس هو تلك الظواهر والآثار المادية الحاصلة في الدماغ وفي الجهاز العصبي، وإنما هو شيء آخر. وفي مقام الجواب عن هذا التساؤل يوجد ماذا؟ توجد نظريتان. النظرية الأولى هي النظرية الروحية الميتافيزيقية، حيث قالوا إن العلم نشاط غير مادي، نشاط غير مادي، ومحله ليس ماديا، إنما محله النفس وهي موجود ليس ماديا، موجود غير مادي وهو محل النشاط والإدراك. خب سؤال، خب وهذه الآثار المادية والظواهر المادية التي تحصل في حالة العلم والإدراك تنكرونها؟ قالوا وما ذكره علماء الطبيعة وعلماء التجربة وما ذكرته التجارب نسلم به ولا ننكر منه شعرة واحدة، ولكنه ليس هو العلم، وإنما هو ماذا؟ مقدمة معدة لحصول الإدراك والعلم والوعي عند الإنسان. ما ننكر هذا اللي يقوله علماء الفسلجة وعلماء الطبيعيات، لا ننكره، صحيح ومسلم، ثبت بالتجربة وبالتشريح، ولكن ليس هو العلم، هو ماذا؟ معد لحصول العلم، مقدمة لحصول العلم. أما العلم فهو أمر غير مادي، أمر مجرد، ومحله النفس التي هي ماذا؟ أمر أيضا مجرد ليس ماديا كما سوف يأتي. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية هي النظرية المادية. هذه النظرية أنكرت شيئا اسمه النفس وكونه مجردا عن المادة، وقالت إن العلم عبارة عن ذلك النشاط الفسلجي، ذلك النشاط الدماغي العصبي القائم، وين؟ القائم عند الإنسان، والذي يحصل نتيجة ارتباط الإنسان مع ماذا؟ مع الواقع الخارجي. هاتان النظريتان. المصنف رحمه الله يتبين النظرية الأولى ويذكر ماذا؟ ويذكر خمسة براهين على ذلك. خلنا نقرأ هذا المثال إذا بالكيل يسعفنا الوقت. قال مثال: خذ بيدك صورة فوتوغرافية 12 سنتيم في 8 سنتيم، وألقي نظرة على المشهد الذي تحتويه، وهو مشهد أسرة مؤلفة من عدة أفراد تجلس في إحدى المتنزهات المطلة على إحدى البحيرات، أما البحيرة فماؤها الزلال كأنه حبات فضة خالصة صفت بعضها على بعض، وصدى أمواجه الرتيب يحكي عن حركة الريح وهبوب النسيم العليل. على أطراف هذه البحيرة يمتد بساط أخضر جميل تتوزع في زواياه شجيرات خضراء ممشوقة تستنشق نسائم الربيع فتنتعش وتنعش وتغفي على الجو طراوة وحلاوة. ينتهي هذا المشهد الذي يمتد عمقا 15 كيلو مترا إلى سلسلة جبال اصطفت قممها كأسنان المشط، وهي ترقب المشهد من علوها الشاهق. هذا المشهد الذي جاء بين أيديها كلوحة فنية وضعت إلى جوار طفل. يقول نسبة الجبال إلى هذا الواقع اللي يمهل منظر المشهد كطفل ماذا؟ ها؟ عنده ماذا؟ عنده لوحة فنية. في زاوية من هذا المتنزه تجد فراشا تحلقت حوله أسرة، يجلس بينهم رجل ابن 40 كما توحي ملامحه، ومعه بضعة أطفال، يدلل جو الحب والعطف والحب الذي يلفهم على أنهم أولاده، وقد وضع بين أيديهم طبقا من التفاح لأنه متعلق وضع، متعلق الفعل وضع مفعول به، توزعوا في هذه الحلقة، فواحد منهم عاكف بحرارة على أكل تفاحته التي بيده، والآخر يشم تفاحته، والثالث يقف تعلق بأبيه كغصن ريحان، ورغم أنه قد أخذ بيده تفاحة مد يده لأبيه مطالبا بأخرى، والآخر يريد أن يقع بنفسه في طبق التفاح ليحرم الآخرين. إنه لتدافع ظريف. هذه نظرة نسميها النظرة الأولى. نعود إلى الصورة الفوتوغرافية، سنجدها نظرة قطعة من الورق الأبيض، يعني النظرة الأولى نظرة ماذا؟ نظرة آلية، والآن نظرتنا الثانية استقلالية إلى نفس الصورة. مرة ننظر إلى المرآة حتى نشوف شكلنا به ونمشط، ها؟ ومرة لا، ننظر للمرآه نشليها نشوفها بها شي خط ما بها شي خط بها عيب ما بها عيب. نظرتنا للمرآه عندما نريد ان نشليها نظره ماذا؟ نظره استقلاليه بما هي مرآه. اما صباحا وقوفنا عند المرآه فهي ماذا؟ نظره ها آلية وليست استقلالية. الآن كذلك سنجدها قطعة من الورق الأبيض لا يتعدى محتواها بقعا سوداء باعتبار أن زمن السيد كانت ماذا؟ أسود وأبيض. توزعت على سطحها بأشكال مختلفة، بعضها كبيرة نسبيا وبعضها صغيرة نسبيا وبعضها بعيدة وبعضها قريبة بالنسبة إلى بعضها. وهذه نظرة أخرى نسميها النظرة الثانية، النظرة الاستقلالية. لو سئلت الآن هل المشهد الفسيح بما فيه من خصوصيات تقدم وصفها، وكلما ذهبنا في النظرة إلى ما هو أعمق اكتشفنا مواصفات جديدة نطلع عليه عبر الصورة التي حشدت في 12 في 8 سنتيم، ماذا سيكون جوابك؟ هل هذا المشهد الفسيح بما فيه من خصوصيات نطلع عليه عبر صورة حشدت في هذا الصورة بما هي صورة لا بما هي حاكية، ماذا سيكون جوابك؟ ستقول حتما لا، لا يمكن إطلاقا أن يتجلى مشهد 15 كيلو مترا بمضامينه الكثيرة وبكل أبعادها المختلفة وسماتها المادية والروحية المختلفة من خلال صفحة طولها 12 سنتيم وعرضها 8 سنتيم، ولا يمكن لهذه الصفحة أن تحكي ذلك المشهد، بل تبقى الصورة تشير إلى ذلك المشهد ها مشيرة، وإلا فليس هناك على صفحة الورق التي أنتجها جهاز التصوير سوى مجموعة بقع سوداء لاحظ حجم تفاوت الطريق من أين إلى أين. يقول لاحظ تفاوت وين بين كونها صورة بها مجموعة بقع وبين ذلك الواقع اللي هو ماذا؟ آلاف الكيلومترات. عودا على بدء، أثبتت لنا المشاهدة والتجربة أننا حينما نستخدم الحواس يحصل لدينا رد فعل مادي جراء التأثير الذي يحدثه الواقع الخارجي للمادة في المجموعة العصبية، ومع تعطيل ممارسة الحاسة يمحى هذا الرد. تفضلوا، قلنا أنه وجود الأثر ماذا وعدمه مرتبطون باستعمال الحاسة وعدمها وعدم استعمالها الذي حصل جراء استخدامها، ونلمس في هذه الحالة شيئا يدعى الإدراك. هذا الذي ماذا أثبته العلم. أما حقيقة الواقع وحقيقة المسألة فقلنا توجد نظريتان في المسألة، يأتي التعرض إن شاء الله لهما، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مع الاعتذار.